وبالحق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته. فمن الأول أو فعل الأول الجهل بمعنى الثقة بل بالخطر من غير نظر للعواقب. إلا هو تستطيع أن تقول أنه جهل إيه؟ جهل عملي. جهل عملي. وجهل مثل علمية. يعني واحد يجهل هو من لا يعرف الدرس، لا يعرف العواقب، يجهلها. لكن في جهل يكون الإنسان يعلم أن هذا جهل مجرد ثم يقدم عليه. فيصير بهذا مساويا للجهل. لأنه سلك سلوك الجاهل الذي لا ينظر ولا يتفكر في آخر الأمور. طيب هل عجيب شاهد من اللغة عن استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف؟ فتح شاهد يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المفروض يعني جهل إيه؟ سلوكي، مش المفروض جهل العلم بشكل من المعلومات، لكن مفروضه جهل في السلوك، جهالة السلوك. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نفس المعنى الجهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ لا هو نفس الجهل مش الجهل. الأنساب يذكرون أكبرك من سبيل النبي الله يقول أعوذ بك أن أظل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل من أظل ما يذهل أن يجعل عليه. هذا تعود من الجهلة السلوكية. واضح؟ طيب إذا الجهل بالمعنى الأول بمعنى الثقة والمخاطرة من غير نظر للعواقب، كما في قول الشاعر فنجهل فوق الجهل الجاهلين. وكانت العرب تتمدحوا به فلا حاجة لتقدير مفعول. وعلى الثاني المعنى الثاني بقى المراد الجهالة، الجهالة بمضار ما يفعله، الجهالة حقيقية ولا يعرف مضار ما يفعله، ولا يعرف فعلا يجهل هو من لا يعلم مضار وعواقب ما يسلكه من المصالحين. قوله تبارك وتعالى أنه من علم منكم سوءا بجهالة ثم طبعا كل عاصم لله فهو جاهل، لأن الإنسان لا يظلم على المعصية إلا بجهل، إلا بجهل. إما كل إذا كل الجهل يعني أنه أخبر عن المعصية وغير يعرف ضررها ولا الإثم الذي تستجيب العصية ولا العقوبة التي تدفعها، وإما أنه يعلم لكنه أخبر عليها ما علمه بذلك فهو أيضا جاهل، لأنه سلك مسلك الجهاد على استقامة يعني هذه المخاطر وهذه المهالك. وأصبح أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم كان من بعضه وأصلح. وأصلح فعل أصلح هذا لازم أن يتعدى حتى كلمة أصلح متعدي، فأيضا يقول يعني أصلح عمله، أصلح عمله يقدر أن يقول أصلح عمله. فقوله تعالى وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. نقل بعض المفسرين عن الحاكم انه قال دلت الايه على وجوب تعظيم المؤمنين لان الانسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليه الكافرين. فطبعا عكس ما نحن عليه الان في هذا الزمان الا من رحم الله سبحانه وتعالى. تجد الناس يلعبون بذكر الكفار ويكتب حول الكفار الذين هم جاهلون لله سبحانه وتعالى وجاحدون به ويحدثهم وجود فتنه كبيره. حتى نرى من المعلق على امريكا وعلى بريطانيا وفي السيارات وعلى كل الاعلام حول رقابهم او على السيارات وهذه الاشياء التي نراها الان فكره وبلاغه وهؤلاء الكفار. والايه تدلنا على اننا ينبغي ان نعذب المؤمنين ولا نقول للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ولا نساويهم ايضا بالمؤمنين. ودلت على انه ينبغي انجاب المسرة فيه للمؤمن ان من الانسان يشتغل ان يذكر الشهور على يقين المؤمن لم يذكر عندما يخلطه ويذكر الشهور عليه لانه امر بان يقول له كتب ربكم على يقين الرحمة قال تعالى واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فكن سلاما عليكم كتب ربكم على يقين الرحمة الى اخره لهذا بتطويل كل ذلك فكذلك الانسان يقيم خلف اخيه ويتجنب بالتالي ما يسوءه يعني لا تنكر الاخير فلما يؤذيه حتى لو كان صحيحا فان كتبه من ماذا حمالا من خطر فلا تنكر اليه ما يسوءه وما يؤذيه من المسير والحال كذلك ايضا تنكر اليه يعني ما يسوءه واستحب بعض العلماء ان تنكر لاخيك ما اذا مدح وغيره مدح وغيره من الناس فتنكر اليه ذلك لاكتاب السرور عليه وتسديد قلبه ايضا ثم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات يعني آيات القرآن الكريم في صفة المطيعين والمجرمين وما كان وقت كل الآيات السابقة كلها في تفصيل وشرح وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين بتعميد الفعل بناء على تعميد الفاعل لأن كلمة يعني السبيل تذكر وتؤنث هي مما يذكر ويؤنث كل هذه سبيل والمقصود يعني ولتستبين بعض العلماء قال ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاه والسلام ولتستبين يعني يا محمد يبقى سبيل سبيل رب الله ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين انت يا محمد ولتستوضح سبيل المجرمين تدعى عاملهم فيما يليق بهم هذه الثلاثه من قرأ بنفس السبيل ولتستبين انت سبيل سبيل المجرمين اما هذه الثلاثه فإيه غلط السبيل سبيل المجرمين يعني تتبح وتنتبه سبيل المجرمين ولا تذهب الآخر هنا تحتاج لكثير من التوضيح التي نجد الوقت يعني ينجينا الاختصار فإن من مشاكل القرآن الكريم قتل وكسر وعز سبيل المجرمين حتى يحررها المؤمنون فلا يتورطوا فيها سبل المجرمين من أعداء الدين من الكسب هذه السبل وفتحها من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كي لا ينخدع المسلمون بهم وفي ألاعبهم ثم قل تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أي تدعون لتعبدونه أو تسمونه آلهة ثم كرر الأمر قل إني نهيت وقال قل لا أتبع أهواءكم كرر الأمر تأكيدا لقطع أصنعه يعني لا تسمعوا أبدا بأن احتمال أن أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم يعني في عبادة الأصنام أو في خلق من ذكر من المؤمنين المستعصين هذا ظننت إذا وما أنا من المهتدين إذا فعلت ذلك قال البيضاوي هو إشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهار لهم فبيان لفسد زمانهم وأما ما هم عليه هوى وهذا الحديث أيضا هذا الشعار مما نحتاج أن نتوصله دائما في غربة الجنة التي نعيشها في هذا الزمان فهذا هو الوصف اللائق لسبيل المجرمين قل لا أتبع أهواءكم أهواءكم فكل ما عليه أي إنسان من الحادث عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله وعن دين الإسلام فلا ليس له مسمى إلا الهوى لا يجوز أن يسموا بأي تسمية فيها نوع من الاحترام له ولا يجوز أن يسوى الإسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواة هذا كما يتكلمون بين وقتها التعددية الحزبية والتعددية السياسية وهذا يصبح الإسلام على قدم المساواة مع المسلمين والشيوعيين والعلمانيين وأنت لهم من أعداء الدين فكل هؤلاء يعني في مقلب واحد ويعني في محل واحد هو الهوى كل هؤلاء أصحاب الأهواء على اختلافها وتنوعها، وان الباطل لا ينحصر والدلالات كثيره، اما الدور فواحد لا يتعدد. فلذلك يقول الله تعالى: قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. فكل من اتبع هؤلاء اهوائهم يكون ضالا ويحرم من نعمه الهدايه. فناهض عليه هلا وما نحن عليه هدى، فلا العاقل لا يغفر الهوى على الهدى. فتنظر علينا تنظر لتسلينا المؤمنين بالفعلاء وباعتزاز هذا الدين وباحكام الله سبحانه وتعالى، ولا نحقق ما يلومه اعداء الدين من ان يحاربوننا ويغيروا علينا بحيث نتوارى في الطرقات ونفترس ونمتلك ونشعر بالخجل من اتباعنا للدين. بل نعتز باحكام ديننا لكل سببنا كما سلم، وننظر اليهم لا اقل بتكبر لكن باستعلاء المؤمن الواقف من منهجه وما لا يغنى بالحق، وان كل ما عداه وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى، وما هو عليه هدى بريء من الهوى. فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد. قل لا اتبع اهواءكم قد ظننت اذا وما انا من المهتدين، يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد ضللت لمخالفة الأمر الإلهي والعقل جميعا، وما أنا من المهتدين من حق من اتبعت ما يكره. ولا شك أن في الآية تعريفا بأنهم أولاء الكفار كذلك. ثم قال تعالى: قل إني على بينة من ربي وكذلك لي ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله وقصد الحق وهو خير الكافرين. قل إني على بينة من ربي، يعني على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليه، لا يمكن التشكيك فيها، وهذه الثقة بالمنهج، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالمنهج الذي أنت عليه أن تكون على بصيرة، يعني أنت لا تنساك كما يحاولون أن يصورون في التمثيليات والإعلام، لأن كما يأتي الكثير جدا في الكاريكاتير، واحد مزحي وعينيه مغمضة وفي واحد يدور من إيه؟ من رقبته. لسنا نحن الذين نفعل ذلك، الذين يعني يسألون ذلك كلهم يعرفون انفسهم جيدا، اللي هم يحاذون من اعناقهم كالانعام يعرفون انفسهم جيدا. اما نحن المسلمين المعتدين بهدي نبينا فنحن كما علمنا الله تعالى هنا: قل اني على بينه من ربي، اعرف ان الوحي مثلا امر الله، ان الصلاه ركن اساسي من الدين الاسلام، ان تعظيم القران ومتلاوه بتحسينه هي يعني قضية لا ريب فيها ولا شك فيها، فتعرف مراجع منهجك وأدلته. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة أيضا أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وأنا وأنا من المشركين. يقول بعض السلف: لو كذب الخلق كلهم في الحق ما كذبت فيه وحدي، لو كذب الخلق كلهم في الحق ما كذبت فيه وحدي. فإذا العبرة من هذا العبرة أن تكون على بينة. لذلك لا مرحبا بمن ينتمي الى الدعوه مقلده لمجرد اتباع من يحبه او من يعجب به او من خاف كما تنقاد يعني العزمات من رقابها. لا مرحبا فيه في دروس الدعوه الاسلاميه، لكن من ينتمي للدعوه لابد ان يكون على بصيره، يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق، ويتصمم الذي يريد ان يدفعه اذا سبقه، ولا يهمش مما يعكس أنه بالفعل يجد هذه الآية عن بصيرة. قل إني على بينة من ربي، ليست بينة من هذا من أحد آخر، إنما بينة من الله سبحانه وتعالى، يعرف الآية، يعرف الحديث، يعرف الدليل بما يظهر إليه من الحق. قل إني على بينة من ربي، الحقيقة يعني كل المعاني كما في القرآن الكريم يتدبر القرآن الكريم كما قدمنا قبل يأتي مدد، لأن القلب كما تغذى بالآيات كما هي كذلك طريق النور التي تنبعث من هذا الكتاب الكريم هي غذاء للقلب، وبدونه لا يحيا، وبدونه لا يضعف الانسان. هذا الشر يعني الضعف الذي يزداد كثيرا من الناس حيث يجعله ينسجدون عن طريق الحق، لان مقطوع الصواب القران. اما لو اجزاك مثل هذه الايه: قل اني على بينة من ربي، انا واثق من منهجي واعرف اين هو بدؤه واين امره واين مصيري، اذا انا تركت هذا المنهج وماذا يكون مصيري اذا حدت عنه، اعرف دليل ما افعله واتبصر بديني لا انقاد لاحد القياس الاعمى او المقلد، وانما اعرف كل شيء بينه وبصيره. قل اني على مزيرة من ربي أو على بصيرة من شريعتي الذي أوحاها إليه. لا يمكن التشريك فيها، لا يمكن التشريك فيها. وتثبت به إما أنها استئناف أو حال، إما كلام مستأنف جديد أو هي حال أيضا. وتثبت به الضمير هنا للبجرة، والتذكير باعتبار المعنى المراد أيضا. يعني ايه وتثبت به الآية تعود على ايه؟ على البينة مؤنث. فإذا الضمير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها. وما هي البينة؟ الوحي القرآن. وتثبت به أي بالوحي أو بالقرآن الكريم أو نحوهما. ما عندي ما تستعجلون به يعني من العذاب، أنتم تستعجلون من دون العذاب، أنا لا أملك ذلك. كما أنه لا أقول لكم عندي خزائن الله، كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجلونه أيضا. فهذا استئناف مبين لخطئهم في فعل ما جعلوه من سأل لتكذيبهم من أجله. يعني إذا اعتبروا أن الصبر أو المصور بأن يكذبوا بهذه البينة هو أنه حينما استعجلوه بالعذاب لم يأتيهم بالعذاب، فاعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه وأنهم كفروا بهذا القرآن وهذا الوحي. لماذا؟ لأن الحين قال له لا تلك لكون حقا أنزل علينا العذاب. ويقال لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فليس لهذا الأمر تفسير دون غيره من الحاكم إلا أنه ليس برسول، ولا يعرف أن هذا لعله رحمه من الله سبحانه وتعالى به أنه يمهلهم ويستعجبهم كما قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله معذبا ومعذبين. يعني إكراما لك لا دمت فيه ما ينزل عليهم العذاب، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيه المؤمنون يستغفرون بإيمانهم ويستغفرون الله تبارك وتعالى. أيها فإنهم دائما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت من الصادقين؟ بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم هنا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، أي ليس ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن، وتجعلون تأثره ذريعة إلى تكذيبه، ليس هذا في حكمي وليس في قدرتي حتى أجيب به وأجبر لكم شبهه، أو ليس أمره بمقوض إلي. من الحكم إلا لله، وحكم الحق فهو خير من التوفيق. من الحكم إلا لله، أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، لكن ما الحكم في ذلك تعديلا ولا تأثيرا إلا لله وحده. وقد حكم بتأثيره بما له من الحكمة العظيمة، لكنه قطعا محقق الوقوع. ما دام الله سبحانه وتعالى أوعدكم فوعده محقق وتوعيده محقق الوقوع، لأنه لا يخلف الميعاد. فتربصوا إلا ما عندكم متربصون. هي مسألة قد يساء الله تعجيل العذاب وقد يساء تأثيره لحكمة لا يعلمها إلا هو. فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى ويقع قطعا حتى لو تأثر من هذا، لأنه يحب الحق وهو خير الكافرين. يحب الحق أجل بجنه دائما كافية، وهو خير الكافرين أي القاضين بين عباده تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلون بأن يكون أمره مفوضا إلي من قبله تعالى، لقضي الأمر بيني وبينكم بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم. أيضا لقضي الأمر، قضي هنا بمعنى قدرة وقضائه جناية عن إهلاكهم. وفي جناء الثاني المفعول من الإذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى، وتغيير الأمر ومراعاة حجم الأدب ما لا يخفى. فالله أعلم بالظالمين، ما تراد مقرر لما أخذته الجملة الامتناعية من انتفاء شر أهل العذاب مصوبا إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا والمعنى لله تعالى أعلم بحال الظالمين وبأنه مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتنفيذ العذاب. ولذلك لم يصوب الأمر إلي فلم يحجب أمر الأمر بتعجيل العذاب. يعني الله أعلم للظالمين أنهم يستحقون تأجيل العذاب. لماذا؟ لأنهم كلما تنادوا في كفرهم كلما زاد استحقاقهم من العذاب. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نمي لهم خير لأنفسهم إنما نمي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية إلا أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين. فالجمع بين هذه الآية بين ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليق ابن عبد كلال فلم يجدني إلى ما أردت، فامتنحت أنا مظلوم على وجهي فلم أستفق إلا بفرج الثعالب. فرج الثعالب هو فرج المنازل يقاس أهل المنزل كما هو معروف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطلق عليهم الأرجلين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وهذا لفظ مسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستحماهم أجل ذلك مع أنه مكنهم أن يملكهم بملك الجبال، لكنه استعماهم أعطاهم مهلة وسأل لهم التأثير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. إذا ما الجواب بين يعني ما الجواب أو ما طريقة الجمع بين هذه الآية: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين. الجواب الله تعالى أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعوا به. أما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطلق عليه من أحسابين يهما جبلا مكة يختلفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرزق لهم صلى الله عليه وسلم. يعني من الآية هذه في محل محاورة، وصل الحوار بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أولئك الكفار إلى أنهم تحدوا: لو كنت صادقا فأنزل علينا عاش العذاب عاجلا الآن. هذا الآن ففي هذه الحالة الآية تشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يقول لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لوقع بكم العذاب فورا ما دمتم تطلبونه وتسألون تعجيله. فآية على تفسير. هذا أما الحديث فليس فيه أن الحوار وصل إلى هذا الحد، هم ردوا قوله وردوا الإمام به، لكن لم يصل الحوار بينهم وبين أنهم تحدوه بأن ينزل بهم العذاب الآن، ولذلك لأنهم لم يفعلوا ذلك فإنه أن الله عليه وسلم سأل الله لهم التأثير، والتأثير رجاء أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وبهذا ينتهي هذا الربع وهو تفسير قوله ان الربع لم يبدا بقوله انما يستجيب الذين يسمعون. حقيقه تكرر خلق الليله باعاده هذا الربع، لا ادري لماذا تكلف الاخوه عن حضور تفسير الربع الاسبوع الماضي. فطبعا نحاول اخوه استدراك متى كان اي فرقه من بعض الاخوه يسجلون، فيمكن الذي يعني يتطلع على تعويض مسافته فيمكن مراجعه ابن تفسير القديمين وابن غير الأسئلة، لكن نحن نحتاج حقيقة الوقت يعني ماذا رأيك الجديد من الآيات ولا ونظل بالوقت أن نعيد يعني ما مضى تجرب الشهاد حرام في ذات الحدود حتى لا يفيدهم شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى الآية 59 وهي قوله تبارك وتعالى فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر فما كسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح جمع مفتاح مفتاح بشكل الميم هو المفتاح ولأن اسم الآلة يعني مفعل أو مفعال هذه وزن من أوزان الآلة فمفتح أو مفتاح فقرأ عنده مفاتيح الغيب فتحها أو شدها بالأمور الجليلة التي يستنفق منها في الأفكار وأثبت لها المفاتيح كثيرة. قوله تعالى لا يعلمها إلا هو هذا تأكيد لمدلول ما قبله يعني الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وهو مختص بعلمها لا يعلمها إلا هو هو تأكيد لهذا المعنى الذي تبدله قوله فعنده مفاتيح الغيب إلا هو كما أن في قوله لا يعلمها إلا هو إيماما بأن المراد الاختصاص من حيث العلم والمعنى يعني ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا لي حتى يعني أنجبكم بتعجيله ولا ما دوما لدي يخبركم بوقت نزوله بل هو مما يختص به تعالى قدرة وعلما فينزله حسب ما تقتضيه مشيئته التبنية على المكانة على الحكمة المثالة. ثم لما بين تعالى تعلق عينه بالمهيئات تأثره للمشاهدات وأسمع ذلك أيضا للمشاهدات على اختلاف أنواعها وتكبر أسرارها فأثبت أولا يعني اختصاصه سبحانه وتعالى بمعرفة مفاتيح الغيب وأنه لا يعلمها إلا هو ثم بين أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها إلى آخره فيعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب من الخلق والعجائب ولا شك أن كلمة ما في البر أو كلمة ما في البحر يعني إذا شرحت ويعني حاول المتخصصون في علوم الأسماك مثلا علوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وعلوم أي ذلك من علوم أن يفصلوا لنا مجرد حتى تفصيل أنواع فقط أسماء الأنواع من خلف الله سبحانه وتعالى في البر والبحر لا أتوا في ذلك بما يدهشوا ما أهم ما عندهم من العلم إنما هو كثرة في بحر مثلي وما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما وراء ذلك أكثر وأعظم ثم بلغ عز وجل في إحاطة علمه بالجزئيات الفائدة للحق فعلم الله سبحانه وتعالى لا يفوت شيء خلاف بعض الجمهور الذين يظنون أن الله يعلم الكليات والعياذ بالله وأنه لا يعلم جزئيات الأمور يقول تعالى وما تثبت من ورقة إلا يعلمها ما يحصل شيء على شخص هذا اليهود ولا حركة إلا بعلمك عز وجل وما تثبت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب ومحفوظ في العلم الإلهي قوله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب يدل على بطلان ما جعلته الإمامية من أن الإمام يعلم شيئا من غيره لأن الشيعة الإمامية الرافضة فتحهم الله يزعمون أن الأئمة أئمة الاثنى عشر يعرفون الغيب ويمكنون به معرفة كثير من أحوال الغيب كما هو معلوم في غير هذا الموضع وهذه الآية فيها رد عليهم لأنه تعالى قال عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فلا يصح لأحد أبدا أن يدعي أنه يعلم مفاتيح الغيب من دون الله أنه كما يعلمه الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية الكريمة ما يدفع أباطيل الكهان والمنكرين والربيين وغيرهم للمتاع الكشف والإنعام. الذين يزعمون أنهم عن طريق الكشف أو الإنعام أو الاستهانة والنظر في النجوم والنظر بالرمل وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب. الذي يستطيعون في ذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام. فهؤلاء يعني يدفعون ما ليس من فعلهم ولا يدخلون تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الاسلام واهله بقوم سوء من هذه الاجناس الضاله يعني من هذه الاجناس الضاله من المستهنه والمنجمين والرمليين وغيرهم يزعمون انهم مسلمون وابتلي الاسلام تالفه اليه امثال هؤلاء المعتدين الظالمين وهذه الانواع المخذوله. ولم يرتحوا من اساليبهم واماكنهم بغير خطه السوء المنصوره في خير الصادق المسلوك صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاملا أو منزلا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يعني الذين يكتبون هذه المسالك ويطيعون الجهلة والمنزلين وغير هؤلاء يعني هؤلاء خطتهم خطة كل ما تعود على فاعلها إذا بهذا الوعيد الخطير من أتى كاملا أو منزلا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجب حينما يعني يفتح الشيطان بابا من عدوان على الصراع الاحوال الغيبيه حتى على الذين يزعمون انهم ملتزمون بالدين بل حتى على الذين يزعمون انهم ملتزمون المنهج السلفي ويدعون الناس الى التوحيد. وكانت ظاهره في اعلام الجن من كلام الجن وكانت حتى هذا الفرق شيء ملح على علينا معشر المسلمين حيث وجدنا من يستدرجهم الشيطان مثل علاج الناس ومثل الزكاة وكذا واحدة إلى أن وصل بعضهم إلى ممارسة كثير من هذه الشهادة ولفت الشيطان عليهم كثيرا من الأعمال وضحكنا بعضهم صار يعني يفعل كما يفعل هؤلاء إذا صرف الشيء يأتونه ويذكره من الذي سرقه يقول أن أستعين بالجن وإلى غير ذلك من الجلالة النقص والسوء بالنسي يعني انقلب هؤلاء الجهلة على الدعوة الإسلامية وتجاهلوا بها يعني دعوة التوحيد. فالحمد لله الآن الكتاب تحمل هذه الضلالة وهذه هذا المنهج المعيار يعني الذي ما رأينا منه خير. وحتى الذين أوغلوا فيه وتعمقوا إلى أقصى الحدود ولا الحمد أغلبهم من أنصب رجع عن القول في هذا الموضوع. فنحن ما زلنا نركز الناس للأسف أن الإخوة والأخوات وهم يعني كفى القول في هذا الطريق وكفى العدوان الذي حصل والانشغال بها. ولكن هذه الطريقة أنا منتهي بها ولا يفكر أحد أبدا فيها لأنها تم فردت من بيوت وتم يعني أحدثت في المعاصي كثرة الانشغال بهذا كل إنسان يعرف بقى إن الثاني بيسلف عليه الجن وده بيستعين بحاجة الجن ليؤذيه وهذه الغراء وهذه الصفقات التي وغلت المدينة معين بعض آثارها وإن كان والله الحمد الآن الوضع أخف بكثير مما مضى. فالشاهد يعني من هذا الكلام أما وصلنا نحن معشر السلفيين أولى الناس أن نتبرأ ونكون مع العلماء ونكون فعلا لحقيقة قوله تعالى قل إني على بينة من ربي كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لكن للأسف بعض الناس يتجدون غيرا وأغلب هؤلاء لا حظ لهم على إطلاقه بالعلم الشريف. لا تجد الواحد منهم من يخش هذا ممن ينشغل بالعلم او يظهر الليالي في حفظ القران او حفظ الاحاديث او يدرس في الوسط. لكن دخلوا عياده وواحد في احد الاحياء القريبه بيعمل تحاليل طبيه مقدمه هو الدكتور احد يعني ده ايام يعالج التنجيم وده ايام يعمل التحاليل ويستقبل مرضاه و يعني يوجد في هذه الأشياء. كنا نحن أن نجزي أن نكون أسرع الناس من الجراح في هذه الهوة أن نحن نتكلم على موضوع اللي سرقت منه حاجة يجي ولا ما يسمى بالمندل ومش عارف فلان عم حصل له سحر وعايزين نحط هذا السحر ويطلع يفكروا في المسجد ويريدون السحر حتى يفكوا هذا السحر و يعني ضررات وهذا يومات والانحرافات لا انزل الله بها من كفار. ونحن الذين اول نبدا المدى ومد التوحيد ويكون اكثر الناس كثيره بمجالة الشيطان وثلاثه ولذلك وقع لنا الجمهور إلينا في هذه الأشياء. فلأن هذا الشيء من حقائق المعقيدة الصوفية وذكر الموضع وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو. هذا الشيء الذي يخبرك هذا أنه يخبرك في هذه الأشياء التي غابت عنا أنت لا تعرف من هو أحد من هو ما اسمه ما تدري ما زينه حتى لو قال أنك إنني مسلم ما أدرك أنه صادق من أين تعرف أنه صادق من شهد له إنه يراكم هو الذين من حيث لا ترى له هذا مجال الإنسان من وقته أنا طبعا أنتم عادتم تعجبون في فترة الكلام بهذا الموضوع لأني أحتج كثيرا بأسئلة من الأخوة والأخوات أعجب يعني من آثار هذا الموضوع على الأخوة والأخوات لأننا أنا نعيش بفراغ ولا نلاقي أي شيء نتيجة عدم انتباهنا لأمور الجادة يعني واحد في مشكلة مع جده الشخص الثاني قريبه يقول له نحن ده مشهور طيب إيه اللي يقول لي مشهور ما حد عنده جميع أسباب إنه مشهور دائما الناس تعتمد الشهرة وكل من يحب بقى هذا الكلام للعجائب عجائب النساء وما يصح أبدا أن نقول رحمة الله بس لن أدرك أنه مشهور يقول أنه ساعد عنه وهو متعلق بها جدا هل هذا دليل على أنه فيه ويبدأ بعيد يسأل على النساء يمسك المسالك السحر حتى يفك به السحر ويرجع على أنه ما كان هذه الظلمات وهذه الحرارات يعني ونحن نعمل أن يسد هذا الدرس تماما ونتعامل مع كل الظروف التي تدخل علينا معاملة البشر مع الأجزاء التي خلقها الله المريض يذهب إلى الأطباء ويسلك المسالك مسالك البشر البشر الذين هم لحم ودم وعظم وتعاملون مع الأجزاء التي تختارها الله سبحانه وتعالى لنا أما اللي يبقى فيه عشرات التخصصات الجن بيعملوها حتى عشرات الجراحيات الجن بيعملوها ونوع نفس الكلام ما رأيناه ولا نعرف كيف كان يقول لك ويظل يقول لي في واحد متخصص في سرطانات وفي كذا حتى العقل امرأة لو كانت مثلا يقول لي هذا جن هذا جن وبيوضح هذا الانجاز ما هذا الحوض الشديد ولماذا لم يعني تزداد هذه أيضا بالطريقة التفكير إن هذه السماوات الأخيرة فليثبت نفسك الطبيعي الإنسان يثبت أن ذلك الذي كفرها الله له وأن له من داء إلا وأنزل معه دواء هو أصل الحديث أما قوله تعالى وعنده مفاتيح العلم لا يعلمها إلا هو قال ابن مسعود يجري نبيكم كل شيء إلا مفاتيح العلم وقال ابن عباس إنها الأقدار والأرزاق وقال الضحاك خزائن الأرض وعلم نزول العذاب وقال عطاء وما غاب عنكم من الخيال والعقاب وقيل هو السماء الأجل وعلم أحوال العباد من السعادة والسقاية وخواتيم آمالهم واللفظ أوسع من ذلك مفاتيح العلم لفظ أوسع يشمل كل ما غاب عنه مما استأثر الله تعالى بعلمه وقد يعني روى ابن عمر وجماعه عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله تعالى لا يعلم احد ما يكون في غد الا الله ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله ولا تعلم نفس ماذا تكتم غدا ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يدري احد متى يجيء المطر وهذا اخرجه البخاري والروايات هذا يعني كثيره كما في بعضها مثلا لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكتم غدا ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يدري احد متى يجيء المطر طبعا ولا يعلم احد ما يكون في الارحام يعني بعلم بغير اله فلا يستمع على هذا بعض الاساليب الحديثه الان التي تقوم بتطوير حركه الجميل او ما وهو في وزن علمي لان هذا لا يتنافى مع ان الله سبحانه وتعالى يستاثر العلم اننا ممكن باله نطلع على هذا وبالتالي لا يصبح غيبا يصبح شهاده يعني لو ان جبنا وزنك وفتح الرحم وطلعنا على الجبين هل تقول هذا طلعنا على العلم؟ لا صار شهاده فما دام باله وبوسيله فاذا لا يصير هذا يعني غيبا لكن العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى ما وجل مستغني عن الاله اما نحن فلا نستطيع ان نعلم هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم ينظر بعينه فيقول هذا ذكر وهذا انثى لا كل اللي فيه تماما مثل ما عرض حصل في شارع الأسر يعمل مثل رجاعة ومن خلال أسعى نقول صفة الشارع مثلا كما هذا من علم الغيب لا هذا الآن كانت هذا العلم استعملنا حالة فنفس الشيء حالة تطور وتريد هكذا الكتابة التلفزيونية تصل بزان كرة الجليل وحركاته وغير ذلك هذا لا يسكن علينا حينما لا تبدو قولها وما يبدو يعني مثل هذه المثول ونحن الآن نحن نتحدث في معرفة أن هذه الأشياء إلى وسيلة هذا؟ هنا ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يريمكم فيه وصغير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتميز والتمييز فإن عكسه عكس التوفي عكس الشيء بتمامه وهو الذي يتوفاهم في الليل فيعلم ما جرحتم بالنهار فيعلم ما جرحتم بالنهار أي ما جرحتم في النهار بالنهار وتخفيف الليل بالنوم وهو الذي يتوفاكم أي ينيمكم فالنوم يكون في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم في النهار فخفف الليل بالنوم والنهار بالكسب جاريا على المعتاد ان هذا هو الحال المعتاد في اغلب البشر ان النهار يعني للعمل والاستعان والليل للنوم والراحه ثم يبعثكم ثم يبعثكم يعني يوقظكم ثم يبعثكم يعني يوقظكم اطلق البعث ترجيحا للتوفي ثم يبعثكم فيه اي في النهار ليقضى أجل مسمى ليتم مقدار حياتي لكل أحد حتى يستوفي كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الأجل فتمر بكم الأيام إلى أن يأتي الأجل المحتوم ثم إليه مرجعكم أي رجوعكم بالبعث بعد الموت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي في ليلكم ونهاركم بالمجازاة عليه مبالغة في عدله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده يعني هو المتصرف في امورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى ويرسل عليكم حفظه اي ملائكه تحفظ امركم وتخفيها وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى وانا عليكم لحافظين كراما كاتبين وقوله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يرسل من قلب إلا لديه رقيب عتيد أيضا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون والحكمة في ذلك أي في إرسال الحفظة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه فتعرض على رؤوس الأشهاد كان أجدر عن المعاصي ولذلك قال بعض العلماء لاخوانه يعني هل لو كان لو كنتم تعلمون ان بينكم من يرفع اعمالكم الى السلطان اكنتم تتكلمون بشيء قالوا لا قال فان معكم من يرفع اعمالكم يعني كما انه لو كان عليك من السلطان او الحاكم الرقيب يحصي عليك كل ما تقوله ويسجله ثم يعرض عليه بعد ذلك وفكر ان هذا يكون زجرا يعني عن التنازل فيما لا يصح من الكلام فقال فان معكم من يرفع اعمالكم وهم الملائكه يرفعون اعمالكم الى الله سبحانه وتعالى فالعبد اذا وفق بلطف سيده واعتمد على عقله وستره لم يحتسب منه احتسابه من قدمه المطلعين عليه لذلك تبارك لذلك يعني اثر الاثر الله سبحانه وتعالى الى وجود هؤلاء الملائكه الكرام الكثير حتى نكرمهم ونمدح فيهم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت فيستقبل رسلنا وهم لا يحرمون. ماذا حتى إذا جاء أحدهم الموت يعني أسباب الموت ومباديه. فيقتل رسلنا أي الملائكة الموكلون بذلك وقتل الأرواح فهم لا يفرطون أي بالثواني أو التأخير. لا يمكن أن يخلفوا الموعد إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لرجل الموت في مكان محدد وبلحظة محددة فلا يمكن أن يتقدموا عن هذه اللحظة ولا أن يتأخروا عنها طرفة عين بل لابد أن يأتوا بالموعد الذي كتب الله سبحانه وتعالى فهم لا يفرطون يعني بالثواني أو التأخير. وقال ابن كثير وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى بل يحفظونها ويتركونها حيث شاء الله عز وجل. وإن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي جدين. ثم قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق المطلوب مولاه هنا يعني الذي يتولى أمورهم ويدبر أمورهم. ثم ردوا إلى الله مولاهم يعني الذي يتولى أمورهم عن الحق أي العدل الذي لا يحكم إلا بالحق. قال ابن كثير ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال الضمير للملائكة يعني رد هؤلاء الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى أي ردوا أي الخلائق المسؤول عليهم بأحد أحد يعني في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت فيرتد رسلنا وهم لا يفرطون ثم بعد ذلك يرد هؤلاء الناس يعني المتوكلون إلى الله مولاهم الحق إما إذا دعوت إلى الملائكة وإما تعود إلى أحد الناس الذين تتوفاهم الملائكة. وهذا يعني يردون الى الله سبحانه وتعالى بعد البعث فيحكم فيهم بعدل ويرد قال ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم ردوا ليحاسبوا ويحكم فيهم الله سبحانه وتعالى ويرد قال الا له الحكم وهو اسرع الحاكمين. كما قال تعالى قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. فقال عز وجل وحذرناهم فلم نغادر منهم احدا. وعودوا على ربك فتى لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا صابرا ولا يجب ربك احدا. الا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره وهو اسرع الحاكمين يحاسب الخلائق في أسرع زمان. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا الحديث المشهور بروايه الامام احمد في هذا الموضع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت تحضره الملائكه فاذا كان رجلا صالح قالوا خذي ايها النفس الطيبه جاءت الجسد الطيب اخرجي حبيبة وأبشري بروح وريحان ورب غير هدام فلا يزال يقال بها ذلك حتى تخرج. يعني هذا كله يقال للعبد الصالح في أثناء خروجه إلى أن يتم خروجها يكرر عليه هذا النداء الطيب اخرجي ذاتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حبيبة وأبشري بروح وريحان ورب غير هدام فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم ينهج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب ودخولي حميده فاكلي بريح وريحان ورب غير غسان فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل والطب التي فوقها. واذا كان رجل اسمه قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي غليله وأبشري بحبيب غثا وآخر من سفيه أزواجه فلا يزال حتى تخرج ثم يعرج منه إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة جاءت في الجسد الخبيث ارجعي غليلا فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ترمى من السماء ثم تطير إلى الحج فعجلت الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول لا يمكن الرجل اسمه فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول الأحاديث هذا معروف ومشهور. قال القائل فإن كنت قال كما تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذا في هذه الآية نزل التوفي إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي أرسل بكم، وقالها هنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فنسب التوفية إلى الرسل والملائكة. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ كنت رجل الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى، المتوفي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر أجل العبد حضر الله ملك الموت بقبض روحه، ولملك الموت أعيان من الملائكة. كل إذا كنت ملك الموت وكنت ملك واحد فهو أعيان، لأن ولن كانوا يتوفى الذين غلبوا الملائكة يؤدي إلى مثل هذا، فدل على أن ملك الموت أعيان. واضح؟ فإذا قلت فإذا قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت إن كنتم ملك واحد، فنحن ملك واحد ولكن ملك الموت أخرى على أن له أعيان توفته رسلنا. وإذا قلنا ملك الموت اسمه ثاني ومعه هؤلاء الملائكة. إذا قلت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فإن الله هو الفاعل في الحقيقة، هو الفاعل في التوفي في الحقيقة. نعم، فالمتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقتل روحه، ولملك الموت أعيان من الملائكة يأمرهم بوجع روح ذلك العبد من جنبه. فإذا وصل فيها الحقوق فلما حصها ملك الموت نفسه تحصل الجمع. قال مجاهد يعبد العبد لملك الموت مثل الكف أو الكف يتناول من حيث شاء، ويعبد له أعيان ينزعون الأنفس ثم يخرجها منهم. ثم أمر تبارك وتعالى أن يذكر المشركون من خفاف شركائهم أن زعموا لها. هنا في هذه الآية الثانية يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف المشركين وأن يلتفهم، لأن هؤلاء الذين يتخذون شركائهم أحق مما يزعمون لهم من الصفات، لأنهم يحطون الحق تبارك وتعالى بالالتجاء إليه عند الشركائهم. والدليل على أنهم لا يستحقون هذه العبادة منكم أنكم عند الشركائه تنسوا لهم ولا ترجعون إليه، فإنما تبشرون الإخلاص والدعاء لله عز وجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر أي سمائله فخوف العدو وظلام البر والبحر فخوف الغرق والظلام الظلام عن الطريق يعني وسكون الريح. يعني المقصود من الظلم هنا الشدة، ظلمات البر والبحر مقصودها الشدة لاشتراك الشدة مع الظلام في العود وإطفال الأبصار ودهشة في العقول. يقارن اليوم الشديد يوم الموجب ويوم ذو سلاسل، أي شدت ظلمته حتى عادت الليل ونهرت السلاسل فيه. كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا أي تضرعا إليه تحقيقا للعبودية وخفية وخفية يعني سرا تحقيقا للإخلاص. فأنتم تتوضعون في والدكم بأنكم بذلك تحققون العبودية، ثم في الباطن أيضا تضرعا وخفية سرا تحققون الإخلاص في هذه الشدة. لئن أنجيتنا حال من الفاعل بتقدير الحول، يعني تقولون لئن أنجيتنا أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعد بالكفر، وعد بأن الله سبحانه وتعالى إذا نجاهم لنكونن من الشاكرين، وهذه المقصود بها الشدة المعبر عنها بالظلمات. لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك باعتقاد أنك المخصوص بالسماء الجليل. ثم قال تعالى كل الله ينجيكم منها ومن كل شر ثم انتم تشركون. هذا ما امره تعالى ان ينبئهم بالحكام الشركائين عما زعموا لها ولذلك لأنهم يخصون الحق سبحانه وتعالى بالالتجاء إليه عند التغريب، أمر تعالى بالجواب تنبيه على ظهوره وتعجيله عنده. فكان الجواب واحد معروف أنتم تلجؤون إلى من؟ قل الله يبشركم منها ومن كل شر ثم أنتم تشركون. أو المقصود بالجواب هنا إهانة الإهانة له، إن لا يلتفتون لكفاره بقوله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يعني ينجيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون. ثم أنتم تشركون أي ثم أنتم بعد ما تشاهدون من النجاة عن هذه الدنيا وهذه الشدة الموعودة التي تعودون ما فيها بالشكر وعدا وثيقا بالقسم محلفون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ويدعونه تضرعا وخفية ويتخذ ما يشركون. ثم بعد ذلك إذا نجوتم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تخفيفه سبحانه وتعالى بالدعوة تنسبونها إلى شفاعة الشريك، فقد جعلتم الشرك مكان الشكر، بدل الشرك أصبحتم الشكر بالشرك أيضا. ولا شك أن أيضا كثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المتلازم والمتلازم، فكان يسمع من الخطط الخيالية التي يلفت إليها على ذلك أن الشيخ الفلاني كنا كان نفسي سفينة وكانوا يغرقون، فكان يسير فلان يعني وضعوه فات يعني مثله. ولا شك أن هذه الصورة هي أفضح من هذه الصور التي حكاها القرآن عن تنزيل الآيات، أن هؤلاء كانوا يمشهدون ذلك سبحانه وتعالى بالدعوة ويضرب مماثله عند الكتبون ذلك ومشكون إلى أرجاء الآن نجد من يعني يدرك ذلك وتعالى حتى في الشتاء ويرتجي من البدن والذكور إلى الحسين وآل البيت إلى غير ذلك من هذه الآلهة التي تعبدوا من دون الله عز وجل، حتى إذا الواحد منهم كما حتى أكثر من الواحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون، إذا يعني إذا سئلت المحكمة أن يحلف بالباري عز وجل حلف به كاذبا، فإذا كان له قاضي قد يحلف بالشيخ فلان بالشيخ فلان فلا عقل ودفع للحق، فيعني كأن الله سبحانه وتعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يتخذون أبدابا من دون الله عز وجل. كل كاذب يمسيكم منها ومن كل كرب كل أنتم تشركون بقوله ثلاثة تعالى تبعوا له تبرعا وخفية، استدل به بعض المفسرين على أن دعاء الجد أفضل، والإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به. قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ليعلم غيره ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيريح بعضكم بأس بعض انظر كيف نفرق الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال المعيني أي كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها بالكفر، إنما أشركتم لأجلكم من السماء، يعني أنتم وحدتم الله سبحانه وتعالى ودعوتموه غاورا وباطلا وأخلفتم له في الدعاء وأسلمتم هذا الشغار وهذا الدعاء والتذلل لأنكم كنتم تخافون من الهلكة في هذه الظلمة وهذه الشدة التي طرأت عليكم. ثم يعني أسلمتم ووعدتم بأن تكون من الشاكرين، فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وشفق عليكم هذه الظلمة إذا بكم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك تشركون من جديد بالله سبحانه وتعالى فتبدلون الشكر بالشرك، وإنما كانت ذات أوراقهم هو أنفسهم من الشدائد أنكم عدتم إلى حالة العدل والرخاء واليسار، لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها، لا وجه للأمان منها باستمرار منشأ الخوف. ما هو منشأ الخوف؟ هو القدرة الإيمانية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فقدرته عز وجل واسعة، يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليهم الكرة ويأتيكم بالشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأمرون هذه الجهات. فهو قادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة، فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد مثلها؟ يعني كانت شدة غرمات الجري أو البحر. فالناس تعالى يقول لهم كل هو القادر على أن عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة، فلا وجه للأمان، لا وجه للأمان وللخلاف، لأن الله أجزاكم فتعدون للشرك. فهنا حجة سيئة جدا وحجة نادرة في إصدار هذا الفتوى. ما الذي جعلكم تشركون بعد ما وعدتم وأحسنتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى؟ الذي جعل من أمر ذلك هو الخوف من ذلك، ثم بعد ما أمنوا وزالت عنهم الشدة هذه إلى ما كانوا عليه من الشرك، ونحن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. هذا فلذت على ذلك هو الأمان، غير الأمان. الإنسان يكون في البر وفي البحر وفي البلد يكون سهرة ويدعو الله ويستوعب سهرة إذا نزلنا من البر يعود إلى الشرك وينسى هذا العهد الذي عهد الله سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الآية هنا تقول الله عز وجل قادر أن يأتيكم عذاب من أي جهة، من أي جهة. فأعذبها والذي قادر على إيجادكم بأنواع عظيمة من العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم قادر على أن يعيد عليكم هذه الشدائد وأمثالها ويأخذكم فيها. يقول تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المغيبي كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها للشكر إنما أشركتم لأملكم في مثل ذلك، لكن لا يظهر الأمان منها باستمرار من الحل، وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. من هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كإرسال النار أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخد والطوفان أو يلبسكم شيعا؟ هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به أعداء الأمم، يعني يحبسكم سرحا خلف اضطراب فيجعلكم متحجبين مختلفين في القتال بأن يقوي أعداءكم ويريح لعنتهم بأس بعد ويريح لعنتهم بأس بعد، يعني شدة بعد، يعني يخلي صلاتكم على بعض بالقتل والتعذيب. انظر كيف نكرر الايات لعلهم يفهمون، انظر كيف نكرر الايات نكرر الايات نحولها من نوع الى اخر، انظر كيف الايات والبال يمكن اذا كان متبدعا في الايات من هذه الصوره الى هذه اللحظه يروع نفسه تمام الحجز والمجادله والدلائل والبراهين. انظر كيف نكرر الايات اي نحولها من نوع الى اخر لعله يفتحون أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. قال البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويريح لعلكم بأس بعض، قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال الحافظ ابن حجر لقد روى ابن مرجعيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يفكر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الله أن يرفع عنه النبي أربعة فرفع عنه سنتين وأبى أن يرفع عنه سنتين، سألت الله أن يرفع عنه الرجل من السماء والخس من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا ولا يبيت بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخس والرجل، يعني هذه جملة لا تعاقب في الخس ولا بالرجل، و فأبى أن يرفع عنهم الأخرى ويلي وهي إيه؟ أن يلبسهم شيعا أو يبيت بعضهم بأس بعض. فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله إن فوقكم أو من تحت أرجلكم، ويستأنف له أيضا بقوله تعالى أفأمنتم أن يحدث بكم جاهل والبر أو يلقي عليكم حاصلا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم من معاوية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثة فأعطاني سنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن يهلك أمتي إن كانت الجد والصحن فأعطانيها وسألته أن يهلك أمتي في العرق فأعطانيها وسألت ربي أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وطبعا هل معنى ذلك ان لو ربنا من الامم الاسلاميه او زلت من البلاد اهلكها الناس سبحانه وتعالى بالعرق هل هذا يفتح في هذا الحديث؟ لا المفروض هنا يكون الامه كلها يعني تسلم العمل وتستاذن الامه كلها هذا لا يقع هذا المفروض ان لو جاء احد من الخف او احد وقائع من العرق والسيول وغير ذلك من هذا لا يتناقض مع الحديث لان المفروض على يستاذن الامه كلها هذا الذي لا يقع قال الحفاجي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة ياهي وتكون حسن بالمسجد وحسن بالمجيبة العرب يعني كما هو في المجيب وغيره قال الحفاجي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة ياهي وتكون حسن بالمسجد وحسن بالمجيبة العرب يعني كما هو في المجيب وغيره كنت الممنوع حسن مستأثر له الحسن الذي يستأثر الأمة هذا هو الممنوع لأن هذا إجابته في بأسهم بجنود منهم ولأنه بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم لهم ونصيحته لهم لم يعملوا بقوله وقد روى أحمد وفي المريء من حديث سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو الكاذب إلى آخره فقال أنا إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد ولم يأتي تأويلها بعد يعني ما يتعلق بالفتن التي تقع فيما بعد يعني مما تشكك عليه الآية ولما وقع بالمسلمين طبعا بعض المفسرين لهم يعني أقوال في هذه الآية مثلا في قوله تعالى قل هو الكافر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يقولون هو أئمة السوء أو من تحت أرجلكم يقولون خدم السوق. فلا شك أن التهويل والتعليل قابل للعذاب والشكر المتوعد به في هذه الآية أعظم من أن يكون مجرد خادم السوق أو إيه أو أئمة السوق لأن العذاب كله ما مر على النفس ما مر يعني من المرارة كل ما كان مرا على النفس لا تحكم عليها يعني هذا الحول يعني يبدو ويحل عن محل التهويل وشدة الوعيد الموجود في هذه الآية الكريمة. الظاهر أن بعض السلف كان يقول بعض الآيات ببعض النقادات الحالة بأن معناها يحاكي تلك الوقائع يحاكيها فقط دون أن يكون يعني أن تكون الآية نظرت في تلك القضيات بأعيانها. يعني نفسك يعني عددا من تقوط يعني من الفتان مثلا هم وراء السنة أو من تحت أرجلكم شيء مثل من الناس يشتمون العلماء يشتمون يعني الأحاد أو من تحت أرجلكم هذا يقال أنه تجبط عليه من الناس خلينا من لا أن هذا هو الغرب من الأحاد حتى أنه نزل فيه وكذب به قوم وهو الحق كل نفس عليكم هو فيه كذب به اي في القران المجيد او مكارم الحق اي الكتاب السابق في كل ما نكث به قل لست عليكم بوكيل اي لم يسلم الي امركم فامنعكم من التكذيب واجبركم على التكذيب مما بعد منذر وحد سلمه ايضا وبعضهم ارجع كبير في قوله تعالى وكذب به اي بالعذاب وكذب به اي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون اي لكل سبب عظيم وفي استقرار بكتبه او غيره فسوف تعلمون اين استقر هذا النبا ومعانه وان العاقبه له فدخلت على ولتعلمن نباه بعد حين فاذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فاما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني بالطعن والاستهزاء في آياتنا أي المنسوبة إلى مفاهيم على نبينا التي حقها أن تعذب بما يناسب على نبينا يعني حق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعذب لأنها كلام الله تعذب فعلم في المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى أيضا وإذا رأيت النبي وهو الذين هما كلاما عن مشركي مكة فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم أي لا تجالسهم وخذ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي حتى يخوضوا في كلام آخر أي ما كان فيه من الخوض في آياتنا فإما ينسينك الشيطان لأن يجعلك فتنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني ان ينسينك الشيطان وجلست معهم فلا تؤاخذ به لا تؤاخذ به ما دام الذي يعني دفعك الى الجلوس معه هو الصيام الوعيد الوعيد الشمالي الاخر او النهي لكن اذا نكرت النفس فتاخذ الاخوان فلا تقعد معهم لانهم غالبون بالصعب في كلام المعجز عبادا الخطا والنسيان فلا شكر عليه وهذه الايات الكريمه في سوره الانعام هي المشار اليها في الايه في سوره الاخرى ما هي الايه؟ لقد نزل عليكم في الكتاب والمكارم هذا هو المكتوب في الكتاب يعني في هذه الايه سوره الانعام لان طبعا الانعام نزلت تحت النساء فهذه نزلت اولا فقد نزل عليكم في الكتاب لان سوره الانعام في هذه الايه الكريمه ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها ويستهزا بها فلا تفعلوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره طيب عزكم اذا اسمعوا لان في حضور المنكر مع امكان التباعد عنه متاركه لصاحبه قال في وصيه الاثنين في هذه الايه وجوب اجتناب مجالس المنكرين واهل الله يوسف بن هذا الايه وهذا واجب يجب على الانسان ان يهجر مجالس اللجنه ومجالس الملاحده وما اكثر مجالس الملاحده مجالس الملاحده كان جماعته ليس فقط بسبب ذلك كالنظر الى التلفزيون غير ذلك لان الحاجه الاكثر وتطور الوانا كثيره بل من ايه يسخرون منها وكان حكم شرعي يستهزئون منه هذا سلب حديث يذكر ايضا في مقام الاحتفال والانجراء والعياذ بالله هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحده يعني كثيرا ما نرى هذا النحو اخر من الكتب التي رقصت على في مسرحيه على موزه الرساله المشرفه ابن عميد من موزه الرساله ورغم صعب التفاصيل فوقه ترقص عليه والعياذ بالله هذا الحاد وهذا كفر لله عز وجل واحتفاظ بما علمه الله سبحانه وتعالى وبيت الله الحرم ولا فالمسلمه التي سخرت من كلمه التوحيد فقالت لا اله الا الله يعني من التوحيد كله الا الله والنبي الحكيم والحكيم بصوره يعني صارخه على هذا الكفر وهذا الكفر والعياذ بالله فاذا الانسان لا يجوز له ابدا ان يجالس هؤلاء الفسحه او الملاحده بتعبير يعني ادق وإلا كان شريكا لهم في الإثم وإلا كان شريكا لهم في الإثم والأنواع والأمثلة كثيرة جدا لشهرتها نحن لا نحتاج إلى أن نؤمن يعني التفسير الكبير لكن المفروض أن يتجنب كل ما هو تجنب الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى لأن هذا نوع من إلا لك لو رأيت التفسير فما كانت في التلفزيون في الراديو في المسارح في المجلات واضح المجلات هي معروفة مجلات الملحدين الآن معروفة هذا الكورة فبالتالي لا ينبغي أن الإنسان يعني يجاهدهم أو يتابعوا يعني كلامهم إلا لمقصد شرعي حال السيوطي في التكليف في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللهو ويستدل بها على أن النافية غير مكلف لأنه إذا نزل عاد إلى التكليف فيعفى عما ارتكبه في حال ثيابه وان كان لتحت ذلك مسائل كثيره من العبادات والتعليقات فحال الرافضيين ومن الحكمية من استدلوا هذه الآية النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وفي ذاته، قال بأن ذلك حوض في آيات الله، بل حوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية. يعني يقول هذه الآية: يا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء يتدلل أن يعتبر عن المناظرة في ذات الله تعالى وفي كثير، يعتبر أن هذا حوض في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الحوض في الآية الشروع في الطعن والاستهزاء، فسحب هذا الاستهزاء الله تعالى عنه. المسلم الحوض يعني يجب الطعن والاستهزاء، لكن من يتعلم مثلا كيف يملك أسماء الله عز وجل وصفاته ويتعرف على قواعد المسلم في طرف الدرجة، هذا ليس من الحوض، هذا متعلم وطالب علم ومستسلم راغب في التعلم، ومعرفة الحق من نفسه أن يصل. فكيف يكون هذا قول الله؟ فهذا ايضا رد على ذلك الرجل الذي كتب الجن الاسبوع الماضي في جريده الشعب، وجريده الشعب حاولت ان تتمكن من جريدتها وعملت مقدمه ان نحن نرسم راحه الراي والراي الاخر علشان يعملوها مقدره، يعني ايه يعني يذكرون بها عدوانا، ونحن لا نوافق الكتاب الكلام الذي تذكره في هذه المقاله، وإنما نحن فقط تعمل ضد هؤلاء الناس الذين يجعلون المسلمين بالأمور المصرعية التافهة إلى أثر هذه الاختيار التي حفظ الله. ثم فتح هذا الصيف المقالة كلها علم وعدوان وتعدي على السلفية، كان يسميها علم السلفية وخبائث التكفير، السلفية وخبائث التكفير، يعني يعتبر أن السلفيين يخلطون الناس بخبائث التكفير وسلاح التكفير العلماء والدعاية غير ذلك. فملأ وحتى ما قاله بالجهل والموزان الظالم، وكان مثل قاله أن الجن من المسائل التافهة أو القصور الفارغة التي يفرق بها السلفيون الأمة الكلام في القضايا الشرعية مثل أسماء الله وصفاته. يعني غد لا يخدم ماذا يقول وما يذكرون، فبالكتاب موجه الكلام حتى الكلام الضالة يتكلمون على أن يعني قضية التوحيد والأسماء والصفات هذه أصل أصول الدين، هذا أصل أصول معرفة الله سبحانه وتعالى، أصل التوحيد. فكيف أدرك أن يدركه ويدركها في الفروع والتشريعات كما يدعو إلى آخر من الحقيقة أن المقالة ما تستحق الحياة الأخرى بها، لأنها كانت مبنية على الظلم وهي نفسه يعني مظلوم، إن كان قدر في شيء يريد أن ينفق عنه فقط، ليس في أي علم ولا حتى كده مستحق أرد على كلها الشكائن وإلقاء الكلام يعني جزافا والاجتياز في الماء العكس. لأن ما جاءت برد على إحدى المقالات في المادة الثلاثية يتكلم على الطرفان بعد الشيوخ المسلمين المتعلقة بالحركات في حديث التوحيد وفي الظهور وشيء مثل هذا. فلأن هذا الشيخ مشهور جدا هو أراد أن يقصد يعكر الماء ولد من الفتي ليضيع المسلمين وتقبلون المقالات كأن هذا الفتي أكثر المناهج في قضية التفكير، لأن كل ذلك هو أمر معلوم للمرأة. الثالث أن هذا ليس أيضا في آيات الله، الحوض هو أن تنحرف عن منهج السلف بالتأويل بالتشبيه والتفسير بالطعن والاستهزاء، هذا هو الحوض في آيات الله. أما في الله يتعلم مثلا قضية الحياة الحدث قضية أبناء الله وصفاته في غير سهل السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والأئمة، هذا ليس من القولين في شيء الله تعالى. وذكر في هذه الآية الإحسان الأول وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله أو بحججه أو برسله، لأن لا يقعد معهم لأن في الصعود إظهار هذه الكراهة. يحصل إلى ذهني غير مثل هذه المجالس، قال فيه الوزير التعليم يقول لإخوانه الذين كانوا يعني يجلسون عنه، يقول: لا تقلقوا من موضوع الجماعات الإسلامية، أنا لم لم يأكل طالب من الجماعة إلا وقد يعني أنا حتولى هذا الأمر مش حيأكل طالب الجماعة إلا إذا كان لا يفرق بين مسلم ومسلم على حد تعبيره. فلسة هذه المجالس أين هو من الأغاث في القرآن الكريم؟ وطبعا هو رجل سلك، هو وعد ومر بهذا المنهج المعادي للإسلام في مناهج التعليم ونحو الولاء لله ورسوله ولا تجد الإسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الأولى جدا المذكورة جدا. وهذا أي جهاز يزرع فترة التدين في قلب هذا الورع فحسب ما يمنع فيه ويعني مهما انتقي مهما يعني أجهد وأجهد في محاربة دين الله ربما ينجحون في شهر شهرين شهرين سنة سنتين لكن الناس تعالى سيحمل كيف انقطع لأن الله ما هاجر وما هاجر لبدر ولو محى كلمة الله من كل كتب وزارة التربية والتعليم هذه أو عن بلد لو نحى اسم الله واسم رسوله ألغى كل شيء فنفى الدين فما نتابع في القرآن نحن نادرين تمنى أن القرآن توقع لأن الله تعالى لا يتكلم في الغزو إما نحن نزلنا الذكرى فإما غير حاضرين فأمثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني في هذا الحاد وهذا الانحراف الله سبحانه وتعالى له في المصدر وقل لي غير المشاي دي مفيه فماذا كيف يعني يريد ان يسيب الناس او يظن انها يسيب المسلمين ويسيب الله والله سبحانه وتعالى هو يعز دينه ويغفر اعداء هذا الدين مهما صار الامر فيصدق ان الله سبحانه وتعالى ان العاقبه للمتقين وان العاقبه للتقوى فاذا كان وقف حياته على القضاء على الاسلام ونحو ازواج الاسلام والغرائز الاسلام من قبل الاولاد فإن الله سبحانه غيره من قبل كان أولى أن يقع على غيره من أشد كان أشد قوة واستكبارا في الأرض وحرفا لله ورسوله حتى أن أهل الله لا يصلون إلا باللعنة وإلا بالدعاء عليهم من أولاد الله سبحانه وتعالى. فيعني إذا كان نفسه على الموت وغار على أولياء ويقول من هذا لي وليا فقد درسوه بالحق فتزمن يهديه هو عز وجل خير أن يوليه الله بالحق فنفى الله سبحانه وتعالى أن يقدر كل عدو لهذا الدين وأن يخلعه بأن يعني يسيبه كيدا ويرد كيدا في نحوره فمثل هذا الحلم الذي كان في هذه الكلمة الثانية الثانية على أي واحد مسلم قائما يغادره ولا يحلم مثل هذا الكلام يقول وجوه الأعراف عن مجالس المستمدين بآيات الله وبحججه أو برسله وأن لا يقعد معهم لأن في الصعود إظهار عدم صراحة وذلك لأن التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نواجه الأعراف وترك الجنود معهم إذا لم يسمع في قبولهم فإذا انقطع منعه إذا فلا فائدة في دعائهم ويجب القيام أن من جانبهم إذا عرف أن قيامه يكون سببا في ترك الخوف لأنه ممن إنما يفعلونه مغالبة للواقف إذا كان وقوفه يوزن عدم الكراهة. الحكم الثاني جواز مجاربة الكفار مع عدم الخوف كما انه لا يجوز او كما انه يجب الاعراض عن مجالس المستهزئين بهذا الله سبحانه وتعالى كذلك يجوز ان يجابك الكفار مع عدم الخوف لانه انما اذن بالاعراض مع الخوف وايضا قال تعالى حتى يخوض في حديث غير هذه الغايه يعني اذا حدث حديث اخر غير حديث الاستهزاء يجوز يجوز التحريم هنا والايه تدل ايضا على المنع من مجالسه الظلمه والفتحه إذا أظهروا المنكر فتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض كما يباح للتفجير جزءا لذلك الظلمة والفسقة حتى التفريق إذا كان بهدف إيه؟ تذكير بآيات الله دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الاستقامة أو إنكار المنكر. ففي الآية أيضا دلالة على وجوب الإنكار لأن الإعراض إنكار قال وتدل على ان التقيه من الانبياء لاظهارهم المنكر لا تجوز لا تجوز يعني من الانبياء وائمه الدين لا يجوز لهم التقيه لان هؤلاء اذا ما ردوا التقيه وهم قدوه للزكاه فسوف يمتلك الحق من الباطل عليه انما يتوقف من دونهم في التقيه كما يفرمون طبعا هذا خلاف الامانيه لان الامانيه يجيزون التقية بالإيه؟ للإناث مثل إسم عشر يجيزون عليهم التقية كما هو معروف كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء لأن المقاطعة الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أحداث الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج والنسيان يعني سببه هو وسبب الشيطان والإعراض عن الإسلام قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم شيئا أن لا يحكمون عليه من قولهم ولكن ذكرى، يعني أمر بالإعراض عنهم يكون ذكرى لضعفاء المسلمين، لأن وقع خير من مطاعم المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون، أي يبلغوا مبلغ الصلاح من شبهتهم بالجلوس مع علمائه بدلهم. يعني المقصود بذلك كان الذين يتقون من حسابهم من خير، إذا جالسهم المتقون فليس عليهم خير عما يحسبون عليه من خيرهم، ولكن ذكرى مثل عذر المتقون بالإعراض أكد أنهم إذا لم يهربوا يكون بذلك فتنة لضعفاء المسلمين، قليل العلم من المسلمين أو ضعيف الإيمان، فيجالسونهم اقتداء بهم، وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب العقيم شيء مما دعا الى المستهزئين لعلهم يتقون. قيل في تفسيرها ايضا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى ذكرى اذا سمعوا قولهم، ان يذكروهم بالقيام عنهم وإظهار الكبائر كراهة لهم ولو عبادهم. أي نعم. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون على أن من جالس أهل المنكر وهو غير واجب بفعلهم فلا إثم عليه. لكن آية النساء تدل على انه آثم ما لم يصالحهم، لم يقابل على ان يصالحهم يجب عليه ان يصالحهم، واذا دخل في المسجد دون ان يصالحهم وهو يقول انا يعني غير راضي وانا كاره لفعلهم فانه يبقى آثما، لان الله سبحانه وتعالى قال انكم اذا مثلهم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يذكر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا يعني ان فعلتم مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، اي ان فعلتم فانتم مثلهم في الاثم وهي متاثره. لكن طبعا هي تحصل من حتى الاثم ان تحصل كانت هي كالمثليه في مده الايه يعني المخالفه. ثم يقول الفرق والله يعني الحقيقة موضوع المناظرات تقصد زي المناظرات جداد كده؟ المناظرات ينبغي أنها تكون مغلقة ليست مفتوحة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن لا يؤمن أولا أن يطلق واحد من رؤوس الفرقة مثلا كلها واضح فيعجز المناظر نفسه عن أن يلقى عليها لأنه ذكر ربما غاب عنه الجواب فيستهزئ هذا الحديث مثلا فرقة. كذلك قد يؤدي الجهاد الى ايضا قد يعلق بعض الجهاد في قلوب المستمعين من العوام او من ضعفاء القلوب وضعفاء الايمان، قد يعلق بهم سوء هذه الدلالات فيؤثر في ايمانهم، فالنفوذ المناوره يحضرها ما هو متسلح بالعلم وبالايمان وباليقين دون ان يحضرها يعني الاعراض من الله تعالى. أن المنازلات بجد قد يأخذوها يعني جماعة الغربيين هم المتعلقين من الإسلام والمسلمين في الغرب، يعني هو موضوع بالذات كما يقال في الكرة معرفش يقول يشجع الأبناء كذا ولا يعني هو بيرانا كأي مسرحية أو كذا، لا بس بالذات تجدهم أحيانا وهم كفرة يعني يستخدمون الإسلام وتكفر جدا فهذا هو تحلل الإسلام، هو بيشجع الناس على الحلوة كما يقولون ولا أزال كلمة الخليفة أحسن ما يشجعه، الثاني بيرد مرة ثانية بيشجعه، يعني الموضوع إيه مشهد مش يأخذنا في طريقة النقطة الجديدة يعني. ثم يقول تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر الذين اتخذوا دينهم أي الذي كلفوه، يعني السؤال هنا كيف يكون يخل دينهم وهو العلم لم يدخلوا في الدين. وذر الذين اتخذوا دينهم فنكتب لهم الدين وهو الاسلام، نكتب لهم الكتاب دينهم الاسلام وبمعنى ايه الدين بلي هو ايه اليه والدين بلي كلته ان يدخل فيه وليس المقصود بهذا يعني انهم اسلموا لكن المقصود الدين ممكن يدل انهم دعوا اليه وكلفوه وهذا ذا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث بخلوا به واستهزؤوه وغرتهم من حياه الدنيا حيث اتمنوا بها وزعموا ان لا حياه بعدها ابدا وان السعاده في نفساتها أي أعرض عنهم غرهم أن أعرض عنهم ودعهم ولا تبالي بتكليمهم وأمهلهم قليلا فإنهم سائرون إلى عذاب عظيم ثم قال تعالى وذكر به أن تذكر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها قوله تعالى وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن أن تذكر نفس بما كسبت أي مخافة أن تتبن سبلا إلى الهلاك وترتهن بنور كبدها وورورها لإنكار الآخرة يقال أسلمه بكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة أسلمه للهلكة ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها يعني وإن تفدي كل نوع من أنواع الفداء بما يقابل العذاب لا يدخل منها لذلك لبعضهم عن مقام الفداء فالعدل الفدية لأن الفدية يعني المهدى لمثل أو المسلم للمسلمين أولئك يعني هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا أبتلوا يعني سلموا للهلاك أبتلوا أي سلموا للهلاك بحيث لا يعرضه شيء بما كسبوا أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا يعني بهذا الاغتراء من إنكار الآخرة معها والإنهاك في الشهوات المحرمة لهم شراب من حليب أي ماء مغلي يتجذر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم لهم شراب من حليب ماء الذي انتهى غلي فعذاب أليم أي بنار تستشفع لأجوانهم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم ثم قال تبارك وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونلتف على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهلكه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى بنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بنسبنا لرب العالمين قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي أنا أعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا من لا ينفعنا يعني لا يقدر على نفعنا وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه و يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة الإنسان أحيانا يتنى أشياء هذا الكلام كلام عجيب يعني عجيب ويؤدي في كتب الحديث في كل لحظة الإنسان يسمع مثل أو ولا فكرة فلا حول ولا قوة إلا بالله.